إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لها ومن يضلل فلا هادي لها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في التعليق على هذه الرسالة النافعة، رسالة التحف في مذاهب السلف، وهي ضمن الدورة العلمية الثامنة لابن القيم في مسجد زايد بن سلطان رحمه الله تعالى وغفر له في مديرية المنصورة. هذا هو المجلس الأول في التعليق على هذه الرسالة النافعة. نعم، وهذه الدورة العلمية التي جمعت ثلة من مشايخ عدن حفظهم الله تعالى، مشايخنا مشايخ عدن حفظهم الله تعالى، وإنما نحن من طلابهم جزاهم الله خير، فهم لم يحتكروا هذه الدعوة، وإنما جزاهم الله خيرا يشجعون طلاب العلم ويحرصون عليهم، بارك الله فيهم وفي دعوتهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع من ساهم في نجاح مثل هذه الدورات، سواء بإقامة الدروس أو بحضورها أو بدعمها أو بالدعاء والفرح بمثل هذا الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلفي يفرح بمثل هذا الخير، ففي مثل هذه الدورات يستفيد فيها طالب العلم لعله لا يجد درسا يدرسه، أو من يفتح له هذا الدرس ويجده في هذه الدورات ولها ثمرات عظيمة، فقد سبقنا إليها العلماء حفظهم الله تعالى في إقامة الدورات. وهذا شيخنا عبيد الجابري حفظه الله تعالى قد أقام دورة علمية في عام 26 في رجب في مدينة الشحر، ودرس هذه الرسالة في عام 26 وحضرناها واستفدنا منه في شرح هذه الرسالة. ثم نزل له كتابا تبصرة الخلف في شرح التحف حفظه الله تعالى. ومما مدح به هذه الرسالة حفظه الله تعالى قال: هذا الكتاب تضمن أشياء من معتقد السلف الصالح، أو قال إشارة سلفية إلى معتقد السلف الصالح في صفات الرب جل وعلا. قال: فحق لها، أو فحق أن يكون تحفا لجمال محتواه، لجمال محتواه من بيان منهج الحق في توحيد الأسماء والصفات وبيان منزلته حفظه الله تعالى. شرحها في 4 أشرطة ثم نزل كتابا في ذلك. وهذه الرسالة هي لعالم جليل من علماء السنة، ألا وهو الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله تعالى. ولد في 28 من ذي القعدة سنة 73 و100 ألف في بلدة شوكان من بلاد خولان بلاد اليمن رحمه الله تعالى، وكان عالما ربانيا دعا إلى الكتاب والسنة، ودعا إلى الاجتهاد وتعظيم الدليل ونبذ التقليد المذموم والجمود على ذلك، ودعا إلى الاجتهاد وتعظيم الأدلة نصوص الكتاب والسنة. وهذه الرسالة التحف في مذاهب السلف ألفها ردا على سؤال سئله هذا العالم، وهذه تعتبر فتوى. نعم، وهذا معروف جرى عليه المسلمون، نعم، في العصور المتقدمة أنهم يسألون أكابر أهل العلم ممن لهم ثقل عند الناس ولهم قبول عند الناس، فبأكابر أهل العلم تجتمع كلمة المسلمين إذا عظموا ذلك وعرفوا هذا الأصل العظيم. كبر كبر تعود إلى أكابر أهل العلم. نعم. وقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. نعم، الأكابر الذين جمعوا بين كبر العلم وكبر السن والتجربة والخبرة، كم مرت عليهم من الفتن وقد شابت رؤوسهم ولحاهم في هذا الشأن. لا يزال الناس صالحين متماسكين، فكم فرج الله عز وجل من الكرب عن الأمة بفتاوى كبار أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكم اجتمعت الكلمة عندما جاءت الفتاوى من الأكابر، كابر أهل العلم. قال: فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر ذكروا أن السلف ذكروا معنيين للأصاغر، منهم من قال الأصاغر هم أهل الأهواء، ومنهم من قال صغار السن. نعم، فالأصاغر هم على نوعين: أصاغر في الدين والعلم، وهم أهل الأهواء. أصاغر في الدين والعلم وهم أهل الأهواء. نعم، وأصاغر في السن ولكن أعطوا علما على صغر سنهم، عندهم ذكاء وعندهم علم، وربما يجمعوا كبر العلم ولكن لم يجمعوا بين كبر العلم وكبر السن. فهذا يستفاد منه ويطلب عنده العلم. نعم، ليس معنى ذلك أننا ما نطلب العلم إلا عند الأكابر. إن تيسر لك عند الأكابر طيب، ولكن تطلب العلم عند من تستفيد منه وعند والعلم الذي تحتاج إليه، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ينكر على من رآه يستفيد ويتجاوب معه في حلقاته، يقول: يا فلان لك دروس خاصة، فينصح بالدروس الخاصة، لأنك ربما ما تجد الدرس الذي تريده وتحتاج إليه وتنتفع به إلا عند طالب علم. وقد تجد عند العالم الكبير، لكن ربما تأتي في فترة والعالم يدرس رسالة كبيرة وأنت محتاج إلى دراسة هذه الفنون وخاصة علوم الآلة. لكن متى يذم هذا صغير السن وإن كان عنده كبير العلم؟ متى يذم؟ إذا دخل في غير شأنه وفي غير مجاله، إذا دخل في النوازل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، فإنه قد يتوهم أشياء، وإذا رددتها إلى أهل العلم فندوا ذلك الأمر، وأنه خلاف ما أفتى به ذلك الصغير في السن. نعم وإن بلغ كبرا في العلم، يذم إذا دخل في باب النوازل والدماء، فهذه لها رجالها ولها علماؤها، ترجع إلى أهل العلم، لأن هذا وإن بلغ ما بلغ من العلم ليس عنده الخبرة والتجربة والرسوخ في العلم، يطيش في هذا الباب ويفسد أكثر مما يصلح. وبعضهم يتوهم أنه لابد أن يتكلم في كل قضية، لابد أن يتكلم في كل قضية، وهذا خطأ. فمن العلم أنك تسكت في بعض القضايا قد لا تستوعبها الناس منك، من العلم أن تسكت عن بعض القضايا، والأصل أننا نردها إلى أكابر أهل العلم. فهذا السائل سأل من؟ عالما كبيرا. وهذا السؤال الذي سأله مما يدل على السؤال أنه رجل فقيه، نعم، كما ذكر ذلك شيخنا عبيد رحمه حفظه الله تعالى، يدل على فقه. هذا السؤال تأدب وحسن إيصال هذه السؤال، وذكر الأدلة، بل إن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وصفه بماذا؟ بأنه أحد الأعلام، نعم، يدل على أن هذا السائل عنده علم وفقه. وقد يكون السائل عنده علم وفقه ولكن يريد هذا الجواب حتى يحج به من لا يقبل منه ويقبل من كبار أهل العلم، أو يكون حجة على من يعظم هذا العالم ولا يأخذ بقوله في العقيدة. نعم، فجاء هذا السؤال من هذا الفقيه الذي ذكر فيها الأدلة وبين فيها أقوال الفرق في قضية صفات الله جل وعلا وما وردت به الآيات والأحاديث. نعم، فالتحفة ذكروا أنها الشيء المستحسن، نعم، والتحفة طعام يقدم للزائر، تعرف الزائر إذا جاء وأنت تريد تكرمه تقدم له أفضل ما عنده. فهو ما يتحف به الرجل من البر والصلة واللطف، نعم، وإلا التحفة كما قيل ما ندر من الشيء وكان مرغوبا عند الناس. في مذاهب السلف، أي في عقائد السلف في باب الصفات والأفعال، وإن شاء الله تعالى نطمئن طلاب العلم بإذن الله تعالى، نكمل هذه الرسالة في هذه الفترة إذا لم يحصل انقطاع إن شاء الله تعالى سنكمل، لأن بعض الطلاب قالوا أنها طويلة، ولكن إن شاء الله تعالى نكملها، لأن من الألفاظ هذه الرسالة ما يمر عليه وهو قد تقرر عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام، ورضي الله عن صحبه الأعلام، وبعد، فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام، وهذا لفظه، انظر وصفه بماذا؟ بأنه من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام. قال: وهذا لفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما يقول فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين في آيات الصفات وأخبارها التي نطق بها الكتاب العظيم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم. انظر إلى السؤال، قال: ما يقول علماء أو فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين، أي طلب الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة الذين جمعوا بين الحديث والفقه، هم أهل الحديث الذين عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي، لما سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال: هم أهل الحديث، فإن لم يكونوا هم فلا أدري من هم. نعم، فقال: ما يقول فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين، أهل التوحيد، نعم، أهل السنة والجماعة، وليسوا أهل الفرقة والبدعة. ماذا يقولون في إيش؟ في باب آيات الصفات وأخبارها. آيات الصفات آيات القرآن، وأخبارها أي الأحاديث، الخبر والأثر، هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي ثبتت، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، مستندنا الكتاب والسنة. قال: في آيات الصفات وأخبارها، أي الأحاديث التي وردت في باب الصفات التي نطق بها الكتاب العظيم، انظر، وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم، بيّن، أفصحت عنها السنة، هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع للسلف الصالحين، أو هذا مذهب المجسمين؟ الآن بيّن، هل نسير على هذا الذي سار عليه السلف، وهو كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر، يعني نثبتها، وإمرارها وإجراؤها على الظاهر مع اعتقاد المعنى الحق أن لها معنى حقا، نعم، هذا لا يعني التفويض، لا، إثبات ونعتقد أن لها معنى حق، نعم، بغير تكييف. تكييف أن تسأل عن الصفة بكيف، لا يجوز، ولا تمثيل، لا تمثل الصفات الرب صفات المخلوق ولا تأويل المقصود التحريف، أي لا نحرف نصوص الصفات، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، ولا تعطيل لا نعطل هذه الصفات. فقال عقيدة الموحدين، يعني هل هذا هو المذهب الحق، هو عقيدة أهل التوحيد وتصديق بالكتاب المبين واتباع للسلف الصالحين، هل هذا هو اتباع للسلف الصالح؟ نعم، نقول نعم، هذا هو اعتقاد السلف الصالح الذين تقدمون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجاء في خارج الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. والسلف في اللغة الشيء المتقدم، وقد يكون سلفا، وقد يكون سلف لك في الخير، وقد يكون سلف في الشر، كما كان فرعون سلف لأهل الشر. نعم، وعبرة لمن يريد أن يأخذ منه درزا فلا يسلك هذا المسلك، كما قال الله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فهو الشيء المتقدم. نعم، فنقول نعم أن هذا هو المذهب الحق في التعامل مع نصوص الصفات. نعم، قال: أو هذا مذهب المجسمين، يعني هل هذا هو مذهب السلف؟ نعم، هذا مذهب السلف. أو هذا هو مذهب المجسمين؟ لا، لأن أهل الباطل إذا رأوك تثبت الصفات اتهموك بالتجسيم، قالوا هؤلاء مجسمة، وهذا لقب باطل، لأننا عندما نثبت هذه الصفات نتخلى عن محذورين، عن التكييف وعن التمثيل عند إثباتك للصفات. لا تمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولا تسأل عن الصفة بكيف، ولا تحاول أن تتخيل كيفية هذه الصفة. فهذا مذهب السلف، مذهب أهل السنة، مذهب الصحابة ومن بعدهم. أو هو قال: أو هذا مذهب المجسمين؟ نقول: لا، هذا خطأ. قال: وما حكم من أول الصفات، بمعنى حرف الصفات؟ نعم، ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وتأيد بالنصوص. لازلنا في السؤال، سائل يقول: وما حكم من أول الصفات، أي حرف هذه الصفات ومال بها عن المعنى الحق؟ قال: ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوص واتفق عليه الخصوص. يعني إيش حكم هذا المخالف الذي حرف الصفات وعطل هذه الصفات وخالف ما أيدته النصوص وخالف ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتأيد بالنصوص، جاءت نصوص الكتاب والسنة مؤيدة لهذه الصفات ومثبتة لها، أو جاءت بنفي هذه الصفات فننفيها، واتفق عليه الخصوص أي خواص أهل العلم، بل اتفق عليه السلف، وهذا نقل لاتفاق السلف يعني إجماع. قال وتأيد بالنصوص واتفق عليه الخصوص، يعني هنا إجماع واتفاق من سلف الأمة على إثبات هذه الصفات أو نفي هذه الصفات، واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه أي في العلو، من أن الله تعالى، من أن الله سبحانه قال في السؤال واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه أي العلو، يقصد العلو وهو العلو المطلق لله عز وجل فوق كل مخلوقاته. نعم، فهذه الفوقية قد تكون نسبية، مخلوق يعلو على مخلوق كما تقول السماء فوقنا، السحاب فوقنا، الطيور فوقنا تطير، هذا نسبي، لكن يوصف الله عز وجل بالعلو المطلق. نعم، المباين لمخلوقاته فوق جميع المخلوقات، فوق كل شيء، وكذلك علو القدر من أن الله سبحانه في سمائه مستو على عرشه، هذه صفة الاستواء، يعني تأيدت النصوص واتفق على الخصوص على هذا. ومن الذي خالف؟ إيش حكم هذا الذي خالف؟ خالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. نعم، بائن من خلقه، قال وعلمه في كل مكان، ثم يذكر الأدلة في سؤاله، قال والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومن السنة حديث الجارية والنزول وعمران بن حصين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وغير ذلك من الآيات المتواترة والأحاديث المتكاثرة، وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء. الحين يريد من الشيخ أن يجيبه عن فعل هؤلاء وحكم هؤلاء الذين إيش أولوا الصفات ونفوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه واتفق عليه السلف، ثم يامن أن الله عز وجل فوق سمائه، أن الله سبحانه في سمائه مستوى على عرشه، إلى آخر ما قرأنا. وخالفوا هذه النصوص، ذكر الأدلة وهي آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال والصعود والرفع الذي استدل بها على علو الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تنزيل الكتاب نزله الله عز وجل، إلى غيره. وحديث الجارية حديث معاوية بن الحكم السلمي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستواء، وعمران بن حسين نعم، وإن كان فيه كلام هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وغير ذلك من الآيات المتواترة، تواترت الآيات في إثبات نصوص في إثبات هذه الصفات، والأحاديث المتكاثرة. وأول الآيات، قال وأول الآيات، ذكره في البداية وما حكم من أول الصفات، قال وهنا وأول الآيات، هناك تأويل تحريف للصفات وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهناك تحريف للأدلة نعم، ويسمونهم أهل التأويل ولهم أصلا أهل التحريف، لأن هنا من أجل أن يحرف الصفة بعضهم ذهب إلى تحريف الأدلة بتحريف المعنى أو بتحريف اللفظ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تبين ذلك. قال وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء، قول من قول أهل الأهواء أنهم لا يثبتون الاستواء وجعلوا استيلاء، وهذا باطل. قال وأول النزول بالرحمة، يسأل عن حكم هؤلاء، وهكذا جعل التأويل علة مضطردة في سائر نصوص الصفات، في سائر نصوص الصفات يرجعون إلى تحريف هذه الصفات، من تحريف المعنى أو اللفظ. قال وعاش في ظلام العقل، في الجهل والشبهات، وإذا قيل له أين الله أجاب بأنه لا يقال أين الله، فهو يريد إجابة على هذه الأسئلة مع ذكر الأدلة وأقوال هؤلاء المنحرفين. وإذا قيل له قال وإذا قيل له أين الله أجاب بأنه لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان، كما هو جواب فريق المضلين، يعني أهل الضلال عندما يأتون إلى حديث الجارية والنبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، قالت في السماء، هم يردون هذا بعقلهم فيقولون لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان، يعني أن الله كان الله ولم يكن شيئا معه، معروف الله كان موجود قبل المكان ثم خلق المكان. طيب الله عز وجل خلق المكان، والله عز وجل في العلو نعم مباين لمخلوقاته، لا يحل شيء من مخلوقات الله في ذات الله، وليس حالا في مخلوقاته، ايش اللي ينفيه العقل، إيش الذي جعلهم يتعارض؟ إيش اللي تعارض عندهم؟ تعارض عندهم لما تركوا نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وعارضوا هذه الأدلة بعقولهم. نعم، أجاب بأنه لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان، كما هو جواب فريق المضلين. يعني أهل الضلال يقولون هذا وهذه شبهتهم. ثم يسأل الشيخ فيقول: فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين وأضلاء المتكلمين أم اختيار علماء السنيين؟ هل هذا الجواب هو جواب فرق الضلال من الجهميين أتباع الجهم بن صفوان، أو الجهميين نفاة الصفات؟ نعم، والمريسيين أتباع بشر بن غياث المريسي وأضلاء المتكلمين من أهل الكلام، ممن خاض في هذا من المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، سلكوا مسلك أهل الكلام. قال: أم اختيار علماء السنيين، أم هذا وكلام السلف؟ قال: أفيدونا بجوابنا رجاء الثواب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فإن هذا المقام طال فيه النزاع وحارت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، فيريد الجواب عن هذه الشبهة التي ذكرها. نعم، أفيدون بجواب رجاء الثواب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فإن هذا المقام طال فيه النزاع. معروف عند من قرأ في باب العقائد يرى أنهم في كل قضية يتنازع فيها أهل الأهواء. نعم، حتى ما قعده أهل الأهواء يجدهم يتنازعون فيها، حتى في باب المجاز والحقيقة، ذا يقول هذه الحقيقة وهذا المجاز، يأتي اللي بعده يقول لا، هذا المجاز وهذه الحقيقة. وحارت فيه الأفهام، ما حارت فيه إلا أفهام أهل الكلام الذين عارضوا هذه الأدلة والنصوص بعقولهم. أما أهل السنة فإنهم قد اتبعوا وأخذوا وسلكوا مسلك السلف الصالح في التعامل مع هذه النصوص، وأراحوا أنفسهم، أثبتوا هذه الصفات ومعاني هذه الصفات، وحذروا من التكييف والتحريف والتمثيل والتعطيل. نعم، قال: وزلت الأقدام، أي زلت الأقدام، فيه تعبير عمن انحرف في هذا الباب ولم يوافق الحق الذي عليه سلف الأمة. قال: وكل يدعي الصواب بزخرف الجواب. نعم، كلهم يدعي أنه هو الذي يأخذ بالمنهج الحق ويزخرف لك هذا القول، فعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. يزخرفون هذه الأقوال حتى ينطلي على الجهلاء، فقال: السائل رحمه الله تعالى: فأبينوا المدعي بالدليل، وبينوا طريق الحق بالتفصيل والتطويل. يعني لا بد أن تشرح هذه المسألة. نعم، ضاعف الله لكم الأجور، يعني بين هذه المسألة، ولو احتاجت إلى تفصيل فصل، ولو احتاجت إلى تطويل طول. كان قاضي رضي الدين من بلاد واصل، بعد أن انتشر الجهل حينما غزا التتار بلاد العراق، واصل من بلاد العراق، جاء يطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له عقيدة له ولخواصه ومن يريد أن يأخذ بهذه العقيدة لمكانة شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام بيّن له أن العلماء قد بيّنوا وكتبوا في العقائد، فطلب منه أن يكتب له هو عقيدة له ولخاصته، فكتب له العقيدة الواسطية. نعم، فهنا يقول: بيّن لنا طريق الحق بالتفصيل والتطويل، ضاعف الله لكم الأجور ووقاكم الشرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال انتهى الآن، وبعض الألفاظ سنمر عليها في الرسالة إن شاء الله تعالى نبينها. قال رحمه الله تعالى: وأقول اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل، وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله. إيش السبب؟ هو هذا: لم يكتفوا بنصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، وإنما قاسوه بعقولهم القاصرة. والسبب أنه دخل علم الكلام في هذه الأمة فانحرفت عقائد هؤلاء وفطرتهم السليمة. قال: ودخول في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.